السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. الصحابة، الصحابة هم قوم اختصهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه، فكانوا وزراءه، وكانوا حملة مشاعر هذا الدين، وكانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. لذا جعل الله سبحانه وتعالى حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا. لكن في حقيقة الأمر إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية صنيعة اليهود والمجوس، أقاموا دينهم كله على الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الصحابي قريبا من النبي بدرجة أكبر، كلما كان أشد بغضا لدى الإمامية الاثنى عشرية. بمعنى أصح أن كل ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أبغضه الشيعة الإمامية، فيما عدا علي بن أبي طالب والخمسة، يعني إن صحت العبارة، أو بعض أهل البيت وليس الجميع. فحقيقة الأمر أن هذا الدين كله قام على الطعن في الصحابة، ورواياتهم في ذلك كثيرة جدا جدا. كما قلنا أنه دائما كان في كتاب الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري يتكلم في تعريف أو مختصر لطائفة الإمامية الاثنى عشرية، يقول أن الإمامية الاثنى عشرية هم الذين قالوا بالنص الجلي على علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم. يعني هي المسألة خلاصتها تكفير عام لكل الصحابة. لكن كما قلنا هم يختصون كل من كان قريبا من النبي وكان أحب إلى النبي منهم بزيادة الكره والبغض. لهذا صنعوا حديثا سموه حديث دعاء الصنمين أو صنمي قريش كما يقولون، ويعتبرونه من الأذكار المحببة في عقب الصلوات الثلاثة عندهم. يعني طيب، هذا قبل أن نعرض نص حديث دعاء صنمي قريش، احنا عايزين بس نركز في ثلاث مفاصل او ثلاث مقاطع في هذا الفيديو القادم باذن الله. اولا هم بيتكلموا بيقولوا انكر وحيك، انكر وحيك، وبعدين حرف كتابك، وبعدين الحدى في اياتك. انا عايز عوام الشيعة وعلماء الشيعة يسمعوا معي هذا المقطع ويلاحظوا هذه المفاصل الثلاثة، لان لها معاني كبيرة جدا. نسمع ما يقوله الرافضة الامامية الاثنى عشرية ونرجع نعلق تاني.
عن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما اللذين أكلا أنعامك وجحدا آلهاءك وخالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وأفسدا عبادك وأضلا ببلادك.
طبعا يعني فاضل فقط انه يضاف انه ابو بكر وعمر هم الذين قاموا بالحرب العالمية الثانية كمان. يعني كل شيء في الدنيا، كل المساوئ جمعوها ووصفوا بها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. طبعا نحن لا نسلم بصحة هذا الحديث، لكن هذا الحديث دين يقوم عليه دين عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية. لاحظنا انه قال الحدى في اياتك وحرف كتابك. طيب ناخد حاجة حاجة، نقول مثلا الالحاد معناه الميل بشكل طبيعي، الالحاد. طب يعني ايه الحدى في اياتك؟ يعني نقول غيروا المعنى، غيروا معاني الآيات مثلا. مثلا هذا هو التحريف المعنوي، ما فيش مشاكل، لكن اللفظ بقي. طب حرفها كتابك، يعني إذا كان الحدى في آياتك معناها التحريف المعنوي للقرآن، طيب حرفها كتابك ده معناها أنه التحريف الصريح، أسقطوا أجزاء من القرآن أو وضعوا آيات وحذفوا أخرى، وضعوا أسماء وشالوا أسماء أخرى وهكذا. إذا ده معناه التحريف الصريح للقرآن. طيب أنكر وحيك معناها تحريف معنوي أيضا. طب واحدة من الثلاثة دول معناها التحريف القطعي للقرآن، يعني يا إما أنكر وحيك معناها التحريف القرآن، أو حرف كتابك دي مش محتاجة يعني كثير بيان إن معناها التحريف، أو إنه ألحد في آياتك يعني غيروا. واحدة من الثلاثة معناها التحريف. طيب معنى هذا الكلام أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعترفون بأن القرآن محرف، يعني حسب هذا النص أو حسب هذا الكلام أو حسب هذا الدعاء المكذوب على علي بن أبي طالب، معناه أن كتاب الشيعة الإمامية محرف، سواء حرفه أبو بكر وعمر معاذ الله أو غيرهما. يعني خلاص، إذن اتفقنا نحن لا نسلم بهذا الحديث وعندنا كتاب الله صحيح بتمامه لم تمسه هذا التحريف. لكن عند الشيعة الإمامين الاثنى عشرية كتابهم محرف، أنه أي من كان بقى اللي حرفه، لكن عندهم كتابهم محرف. فلو صح في اعتقادهم هذا الحديث كفر الشيعة كلهم، يعني كل من يعتقد بصحة هذا الحديث عندهم كافر قطعا، لأنه يعترف بتحريف القرآن بأن القرآن محرف، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لهذا تنبه بعض علماء الشيعة، لا سيما من حدثت عنده في هذه الأيام فترة كده استفاقة، منهم بعض العلماء مثل كمال حيداري. تعالوا نشوف كمال حيداري بيقول إيه عن هذا الحديث، لأنه رده هيوقع كمال حيداري نفسه في إشكاليات. نسمع كلام كمال حيداري ونرجع نعلم.
أنا أستجب
مع دعاء الصنمين. دعاء عزيزي، دعاء باطل ودعاء لا أصل له ولا قيمة له، ونحن نربأ بأئمتنا عن مثل هذه الكلمات التي لا قيمة لا علمية. أهل البيت أجل وأعز وأكبر من أن يتكلموا بمثل هذه الكلمات، وأساسا مثل هذه الكلمات مخالفة لمنطق القرآن الذي قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وقد أمرنا من قبل أئمة أهل البيت اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فنحن قلنا، وإلا فهو زخرف لم نقله.
طيب تمام، يعني معنى كلام كمال الحيداري انه بينكر تماما الحديث اللي قاله علماء الشيعة اللي هو حديث صنمي قريش. طيب هذا الحديث ورد ذكره في كتاب المصباح مثلا للكفعمي، وورد ايضا في بحار الانوار. طب هذا الحديث حتى في كتاب لهم باللغة الاردية اسمه تحفة العوام مقبول جديد لحسين منظور، هذا الكتاب مؤلفه يذكر طبعا الطعن في الصحابة، وذكر انه حديث صنمي قريش موافق لفتاوى 6 أو 7 من كبار مراجع الشيعة. من هم؟ أولهم الولي الفقيه، يعني أولهم الخميني. الخميني كلامه يوافق تماما هذا الحديث أو يصحح حديث صنمي قريش، والخوئي ومحسن الحكيم والأصفهاني وغيرهم، يعني كل مراجع الشيعة تقريبا قالوا بصحة هذا الحديث. فنحن إما أن نصدق كمال الحيداري أو أن احنا نطعن في علماء الشيعة، يعني الإشكالية أصبحت عندهم الآن. إما كمال الحيداري يقول أنا أخالف الولي الفقيه، وطالما أنك بتخالف الولي الفقيه إذن فأنت ترد على إمام الزمان، لأنه هذا نائب المهدي. يعني الخميني حينما يقول هذا حديث صحيح لا يصح لك أبدا أنك تقول أنه كلام الخميني غير صحيح، لأنك بهذا الشكل بتطعن في المهدي، لأنه المفترض أن المهدي هو الذي يقوم النائب الخاص به. لكن حقيقة الأمر هذا الدين كله قائم على الطعن في الصحابة، ولا أدري يعني سببا، سبحان الله. يعني مثلا سيدنا أبو بكر الصديق في كتبهم في بحار الأنوار وفي أمالي الطوسي رواية يرويها علي بن أبي طالب، يقول أمير المؤمنين إن أبا بكر وعمر بن الخطاب أتياني فقال لو سألت النبي صلى الله عليه وآله عن فاطمة. يعني معناه أنه أبو بكر وعمر ذهبوا إلى علي بن أبي طالب وقال له يعني تقدم للزواج من فاطمة، يعني العلاقات ظاهرها كمان حتى في كتب الشيعة كانت ودية. بلاش ده كله، طبعا في أواخر العام 9 للهجرة كانت وقعت طبعا غزوة تبوك، ونزلت سورة التوبة واتكلم فيها كان عن غزوة تبوك وعن المنافقين وغيرهم. طيب بعد أن نزلت هذه السورة الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزين نفهم معا ما الذي فهمه النبي من هذه السورة، فبعدها مباشرة أرسل سيدنا أبو بكر الصديق أميرا للحج في هذا العام. إذن هذه تزكية لسيدنا أبو بكر الصديق في العام 9 من الهجرة، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من غزوة تبوك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أميرا على الحج في هذا العام، نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني بمنتهى البساطة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه يعني سيء الخلق أو سيء الدين أو معاذ الله منافق أو غيره ما كان يقبل أن يكون نائبا له على الحج. وطبعا نقول دائما في مسألة الصحابة الآية الحاسمة في مسألة عدالة الصحابة هي الآية 117 في سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية سواء كانت الآية تتكلم بشكل عام عن كل الصحابة توبة عامة إذا ضاع دين الشيعة، توبة خاصة بمن كان مع النبي في غزوة تبوك سقط دين الشيعة، لأن من كان مع النبي في غزوة تبوك على رأسهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وأبو سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان. إذن التوبة خاصة يجب أن تخصهم. الخلاصة يا إخواني أن هذا الدين المهترئ يقوم على مسألة الطعن في الصحابة وضياع كل المصادر عندهم. يعني أحيانا الإنسان يتأمل يقول طيب هذا الدين ضاع، أولا لأنهم يعني لا يحترمون القرآن الكريم ويقولون بأنه محرف، ثانيا يطعنون في الصحابة وبالتالي سقط المصدر الثاني من مصادر التشريع هو السنة. طب هل هناك أشياء أخرى كمان سارعت في إسقاط هذا الدين؟ تعالوا نسمع عبد الحليم الغزي هو بيقول أهم إشكالية أو بيكشف حقيقة من حقائق ضياع هذا الدين الاثنى عشري. نسمع عبد الحليم الغزي ونرجع نعلق ثاني.
هناك فراغ كبير، وأيضا جزء من هذا الفراغ أن الكثير من علمائنا من الطراز الأول ليسوا عربا، وذلك ليس عيبا. نحن لا نفرق في فكر أهل البيت بين عربي وغير عربي، هذه أفكار بائرة، ولكن هناك حقيقة موجودة أن كبار علمائنا ليس من العرب، فهم يفتقدون إلى الحس الأدبي في اللغة العربية، فحين يكتبون بلغة جامدة. ومنهجنا الحوزوي خليء من الدراسة الأدبية، هناك دراسة مكثفة للنحو، دراسة مكثفة للصرف، دراسة مكثفة للبلاغة من كتب ليست بليغة، فكيف يتعلم الطالب البلاغة من كتب ليست بليغة وكأنها كتب فلسفية أشبه بكتب الفلسفة القديمة لا علاقة لها بالبلاغة؟ لا توجد دراسة أدبية، لذلك خطباؤنا يفتقرون للحس الأدبي في الخطابة، وكتابنا يفتقرون للحس الأدبي في الكتابة.
طبعا كلام عبد الحليم الغزي لا يحتاج الى شرح، يعني الرجل يرى انه الحوزات ليس فيها، لا يدرس فيها الادب وليس ويدرس فيها كتب للبلاغه ليست ايضا ببليغه. وطبعا مساله اختلاط الهويه الفارسيه بدين الشيعة، يعني اختلطت الهويه الفارسيه بلحم هذا المذهب وعظمه، وطبعا دي مساله واضحه تماما حتى في الاحتفالات. يعني العرب بطبيعتهم لا يحتفلون باعياد النوروز او غيرها من اعياد النيران الخاصه بالمجوس، فضلا عن انه في مساله في غايه الاهميه. لو قرانا ايه انما يخشى الله من عباده العلماء، العرب يقرؤونها ويفهمونها ويشرحونها، طيب لو قراها واحد فارسي ما يعرفش يشكل، وبناء على التشكيل ويعرب الايه بشكل خاطئ يتغير المعنى. بمعنى لو قال انما يخشى الله من عباده العلماء، معاذ الله، يعني معاذ الله معناها ان ربنا بيخاف من العلماء، وبناء عليه الفرس ممكن يالفوا روايات. لكن القراءة الصحيحة كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة هنا لما بيعرب عند العرب يقولون مبني على الصناعة اللفظية في محل نصب مفعول به، إذن العلماء يخشون الخالق سبحانه وتعالى. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.